بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. نجدد اللقاء على مائدة من موائد الصفا والوفاء في هذا البرنامج أزمة عصر، وهذا الارتباط وهذه المائدة نبسطها مع فضيلة شيخنا العلامة والمفكر والداعية الإسلامي الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج.
حياكم الله وبارك فينا وفيكم في المشاهدين، ويجعل لهذه الحلقات كامل الأثر وكامل النفع وكامل الإفادة إن شاء الله.
آمين. تواصلا مع الحلقات السابقة، فإنكم ذكرتم سيدي مسألة فقه التحولات، والحقيقة أن الأمة تعاني من أزمة في مسألة الدعوة إلى الله والوعي في هذه الأزمة، حتى ترتقي الأمة إلى مستوى فعلا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وأكيد سيدي أنكم نظرتم إلى هذه الأزمة ووضعتم هذه المعالجات في هذا في هذه المادة، وهي مادة فقه التحولات. فهلا سيدي أعطيتم لنا كيف بدأتم في ترتيب هذه المادة، وأيضا ما هي الأسباب التي دفعتكم في إبراز هذه المادة إلى حيز الواقع عبر كتبكم التي ألفت والتي انتشرت في كل مكان؟
كانت الأسباب والدوافع هي أزمة العصر، نفس العنوان اللي تتكلمون فيه، وهو أننا نشاهد أمامنا أزمات وعاصرناها معاصرة في مواطنها، سواء كانت في الواقع الاجتماعي أو في التعليم أو في التربية أو في العلاقات الاجتماعية أو في الثقافة أو في الإعلام أو في غيرها من المواقع اللي يحتك فيها الإنسان مع الآخر. فوجدنا أن هناك أزمات إذا وضعنا القياس الشرعي، لكن إذا وضعنا القياس الوضعي الذي تعيش عليه الناس ما يحسون بالأزمات هذه، بل ربما أحدهم قد يضحي بأخلاقه ويضحي بدينه ويضحي بآخرته مقابل أن يصل إلى مطلب من مطالب الحياة، بمعنى أنها نزعت من كثير من الناس قضية الخوف من الله وحسن المعاملة مع البشرية فيما بينهم، وانبهار الناس بالحضارة ومادتها وما ظهر عليها، حتى أنهم أنساهم الله أو نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه كلها أزمات، هذه أزمات. فكنت مع ما أحضر من مجالس العلم أبحث عن حل، لأنه نحن ما خرجنا من أوطاننا إلا بسبب أزمة، ما رأينا ما رأينا من تغير الأحوال إلا بأزمة. نحن لما نذكر أيام الأزمة، أنا كنت أجلس في الجامعة ومع غيري من الطلاب ونسمع المدرس يشتم القرآن، يتكلم بانعدام وجود شيء اسمه الله، بأن الحياة مادة وأن الحياة هذه تسيرها أنظمة ديالكتيكية كما يسموها مادية، ويقول هذا هو العلم. وأما هذه الخرافات والأساطير اللي كانت موجودة هي عبارة عن تبريرات لأناس يريدوا أن يبرروا شيء غير موجود. ولما تجد كثير من الشباب مع فراغ التربية مع فراغ المعرفة مباشرة تنطبع في أذهانهم هذه المفاهيم والأفكار، حتى كنا في بعض الأوقات نمنع من الصلاة على اعتبار أنها ليس فيها معالجة، وإنما عبارة عن حركات ليس لها موقع عند تلك العقول. لما سافرنا بعد ذلك من الوطن إلى الأماكن الأخرى إلى تلك البلاد في الحرمين الشريفين، ورأينا أن هذه أزمة رأيناها في بلدنا، وجدنا أزمات أخرى في بلدان التي وصلنا إليها، إذن بدأنا نفكر بواسطة نظر الرجال الصالحين كيف نوجد شيء مخرج لما نراه. فكما ذكرنا لبعض الإخوان في بعض المحاضرات وغيرها أننا قرأنا علم الحديث، وهذا علم الحديث كان هو السبب في كل ما ظهر من هذا العلم الذي سألت عنه، هو علم فقه التحولات. كنا نقرأ الحديث قراءة صحيح مسلم، قراءة صحيح البخاري مع شروحها، وكان أنا بالنسبة لي في المجلس دائما أكون ما أمسك الشرح لأجل التعليق والمراجعة، فهذا ساعدنا كثير على حسن القراءة وحسن الاستماع. فتابعنا كثير من الأبواب التي يمتلئ بها كتب الحديث، ودائما إذا جينا إلى باب الفتن وعلامات الساعة نجد أن هذه الكلام فيها مرور، ليس هناك لها قواعد مثل ما نقرأ مثلا في علم الإسلام لعلوم الشريعة تتسع الحديث فيها، علوم العقيدة تتسع فيها، علوم مراتب السلوك الذي هو الزهد وأشباهه وأمثاله يتسعون فيها، لكن إذا تكلموا عن هذا أو إذا طرقوها كانت المسائل محدودية بالنص، أي ما في إضافة. مثلا ما أنظر في علوم الشريعة في لها قواعد، في لها مصطلحات، في لها تطبيقات، علم العقيدة كذلك، علم مراتب السلوك كذلك، حتى بلغ هذا التوسع الاختلاف فكون أزمة، صارت أيضا في العلم أزمة، في الدعوة إلى الله أزمة، في علاقة العلماء بعضهم بعض أزمة، في وجود الاختلاف والصراع المذهبي أزمة، إلى غير ذلك. إذن كل هذا الواقع أزمات، أزمات تربوية، أزمات علمية، أزمات قيمية، أزمات اجتماعية، وبالطبع اشتبك المجتمع بعضه ببعض. نحن جزء من هذا المجتمع، عندما واصلنا قراءتنا ومرات في المجلس يأتون طلبة العلم يقرؤون هذا حديث جبريل دائما، ما يتمر أسبوع أسبوعين إلا ويأتي أحد يفتتح كتاب، سواء كان مثلا في الأربعين النووية أو في إتحاف النبيل في حديث جبريل أو غيرها من الكتب، إلا يريدون إلى هذا الحديث. الذي لاحظ حطه من خلال المتابعة أن العلماء يشرحون صفحات كثيرة في العلوم الثلاثة ثم لا تجد شرح لما بقي غير التعليق الموجود بأن هذه علم، بأن هذه علم، أو بأن هذه الكلام عن الساعة. هذا كان مثار السؤال، كان مثار المتابعة لبروز فقه التحولات. يعني بمعنى أن قلنا هل يصح لنا أن نقول أن في موجود ركن غير مخدوم وأن هذا ترك لسبب؟ فمع المتابعة وجدنا فعلا أن هذا الركن كان موجود من قبل وكان يتحدث بشفويا، كانوا يتحدثون بشفويا لأن الكلام فيه بشكل مثلا خطب أو بشكل كلام عام يضرهم، حتى يقول فيما روي عن سيدنا أبي هريرة أعطاني خليلي جرابين من العلم. لاحظوا أنه كلمة جرابين وفي رواية خمسة أجرب، فهذا الجرابين قال أما أحدهما فقد بثته بينكم، ويتبادر للذهن الذي بث في هذا مسائل علم الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك اللي انتشرت، قال أما الآخر لو بثته لقطع مني هذا الحلقوم. يعني بمعنى أن هذا حساس لأنه يتكلم عن الحكم والاقتصاد، يتكلم عن العلم والاعتقاد، يعني الانحرافات التي تجري في الحكم والاقتصاد لتجري في العلم والاعتقاد، فهو سكت عنه خوفا على نفسه، لكنه بما أنه قد أعلن خوفه لم يترك التعيين في الكتابة. جمعت الأحاديث سواء كانت بالنسبة لأبي هريرة أو بالنسبة لبقية الصحابة أو بالنسبة لآل البيت أو بالنسبة لكل من اشتغل بهذا العلم، كما بما فيهم حذيفة بن اليمان، عبد الله بن مسعود، جملة من مثل سيدنا علي بن أبي طالب يعتبر فقيه هذا العلم، فقيه هذا العلم. يعني أنك لما تنظر إلى المشيخة التي تعتمد عليها في الكلام عن فقه التحولات تجد أمامك شموخ، يعني رجولة كبيرة في ترتيب وتفصيل معالجة الأزمات، لأنه يعني من هذا سيكون مثل الإمام علي في 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 فيما اعترضت له من الأزمات، الأزمات التي واجهها ليست قليلة، ماذا تصرف، ماذا فعل؟ ولهذا جاء عندنا فقه التحولات سنة نسميها سنة المواقف. هذه سنة المواقف تكاد المحور الأساسي مع سنة الدلالة لمعرفة هذا العلم ولمعرفة أثره في حياة النبي وأثره في حياة الخلافة الإسلامية وأثره في حياة مراحل الملك العضوض الأول والثاني، وهكذا وهكذا. رأينا أننا لابد نخدم هذا العلم، فوضعنا الدراسة من جديد على ما نسميه برباعية الأركان، بديل ما ندرس ثلاثة أركان كما هي في الدراسات المألوفة ندرسها أربعة كما هي في النص، كما هي في حديث جبريل. بالطبع الاعتراض والخوف من الخوض في هذا الأمر، يظن البعض فيما رأيناه وسمعناه أن هذا معارضة ومخالفة للسلف، فنقول أبو السلف وشيخ السلف هو النبي، فهذا كلام النبي، يجب علينا كلنا سلفنا ونحن إذا وجدنا شيء من كلام النبي أن نعتني به، فهو ما يترك النبي شيء ولا ينطق عن هوى، لابد أن نعيد هذا لأجل نعالج الأزمات. فمن حمد الله وفضل الله وكرم الله بدأنا نكتب في هذا ونسأل، يعني من ضمن الأشياء مثلا في بعض الفترات كما أعلم أنه وقعت أزمة الخليج، وهذه كل الناس تعرفها في كما يسمى أزمة الخليج، وما قرأ فيها من في العراق وغير ذلك. في تلك الأيام نحن كنا نقرأ في صحيح مسلم، وكان بالصدفة في باب الفتن، فجاء حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول فيه: يشك أهل العراق ألا يجي إليهم أو ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قالوا: يا رسول الله، من قبل من؟ قال: من قبل العجم. الرغبة عندي أنا في السؤال كانت أكثر من غيري، فكنت أسأل الحبيب: هذا الحديث هل ينطبق على ما نراه الآن؟ قال: نعم، راجع الشروح. كان عندنا شرح مسلم الذي هو شرح النووي، وعندنا كذلك شرح الأبي إكمال، ثم شرح إكمال الإكمال. فكان هذا المتابعة فيها فائدة عجيبة لأمرين: أول، لتقرير الحديث في موقعه الأصلي من السنة، ثم بعد ذلك كيف تطبق الأحاديث على الأزمنة وكيف تنزل على الواقع. ومن هنا بدأت البحث عن القواعد، يعني أن فقه التحولات يجب أن يخدم كما خدم فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه المواريث، فقه الأنكحة، فقه الحدود. إذن هذا فقه، لكن يجب أن يبحث وأن يراجع وأن توجد له قواعد، توجد له مصطلحات. من فضل الله تهيئة الأسباب مع المتابعة والمراجعة حتى اكتمل العلم يمكن خلال 4 سنين أو 5 سنين من المتابعة، وبدأنا بعد ذلك مع خروجنا إلى بلدنا أن نضع هذا العلم في الأربطة عندنا علم أساسي، بحيث أننا نعرف الطلاب الذي يدرسون، وخاصة الشباب أغلبهم أكاديميين، يعني عنده قدرة على الوعي، عنده قدرة على القراءة. فوضعنا المنهج الأساسي لتدريس هذا العلم على كتب معينة، كان أولها النبذة الصغرى، ثم دوائر الإعادة، ثم كتاب الإقليد، ثم كتاب التلميذ والطارف، ثم أكملنا هذا بكتاب الأسس والمنطلقات. وكل ما يتعلق بما درس، سواء كان من القواعد أو كان من التطبيقات أو كان من المصطلحات، أو دعمها في هذه الكتب. ومن فضل الله خلال سنوات معينة ظهر الشباب من أمثالكم الذي أدوا الدور في معالجة الأزمات، يعني الدور الآن في معالجة الأزمات على جهتين. أزمات عندنا نحن، يعني مدارسنا التقليدية فيها أزمات، وربما تكون هدف للآخرين بسبب الأزمات، كيف نعالج الأزمات؟ وأزمات عند الآخرين الذين ينتقدون، ما يحسون بأزماتهم، لكن يشتغلون بأزمة غيرهم، فصاروا يبرزون في الواقع على حساب الآخر. فعندنا نحن في مدرستنا ما نحب أن نكشف الآخرين، ما نتكلم عن الآخرين، لكن يجب أن نواجه هجمات الآخرين أيضا. فكانت هذه أزمات اجتماعية وأخلاقية وقيمية، أثرت على الجيل، أثرت على النساء، وخاصة عندما تكون في الإعلام، عندما تكون الكتب تنتشر، وكان في المجتمعات لهيب لهيب نعوذ بالله بين المسلم والمسلم والمصلي والمصلي. فأسهم معنا نحن فيما درسنا من هذا العلم أننا نبحث عن موقع العلة. دائما نقول أن فقه التحولات يضع قضية التوصيف للعلل، ثم بعد ذلك التشخيص للعلل، ثم بعد ذلك محاولة المعالجة للعلل. فإذا نظرنا إلى هذا التدرج نجد أن هذا مبني على نصوص شرعية تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كموقف له، وبعضها مواقف للصحابة، وبعضها مواقف لأهل البيت، وهكذا وهكذا، حتى نصل للمواقف الأخيرة التي نعيشها نحن مع شيوخنا ورجالنا، كيف يواجهون الأزمات، كيف يعالجون الأزمات، كيف يقفون أمام خطورة الأزمات حتى في بيوتهم. وهذا أفادنا أن نضع هذا العلم بقواعد وتطبيقاته، والحمد لله الآن إلى حد ما انتشر، وأعتقد أنه لا زال يحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى بحوث، يحتاج إلى إعادة قراءة في بعض الأمور التي لم نبلغ إليها ولم نصل إليها، لأنه لا زال العلم ما شاء الله واسع كالبحر. نعم،
حفظكم الله سيدي ومتع بكم ونفع بكم الأمة. وهذه رسالة موجهة لمن أراد أن يقف على التوصيف والتشخيص والعلاج المناسب للأمة في حل هذه الأزمة، أزمة الدعوة إلى الله. وكما وضع شيخنا فقه التحولات، وهو الفقه والوعاء الذي يلم هذه النصوص التي تعالج كثير من الأزمات، ليس فقط في الدعوة إلى الله، أزمات اقتصادية، أزمات اجتماعية، أزمات في الثقافة، أزمات في الوعي. فصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي تكلم عن هذه الأزمات ليس لتشخيصها فقط، ولكن رحمة بالمسلمين لكي يقفوا على العلاج المناسب لها. فإلى حلقة قادمة إن شاء الله نستعرض فيها أزمة من الأزمات المعاصرة، تشخيصها، توصيفها، وضع العلاج لها عبر ما وضعناه مع سيدي الحبيب أبو بكر العدني بن عبد المنشور. فإلى حلقة قادمة نستودعكم المولى سبحانه وتعالى.